وسط قصر يصول الجمال بين جنباته ويجول النمارق المصفوفة والزرابي المبسوسة والأكواب الموضوعة والسرر المرفوعة وسط قصر مليء بالمال والسلطة والجاه والنفوذ وسط قصر كان فرعون يتيه فيه ويتجبر ويتأله وسط هذا القصر أشرق سراج منير في ظلمات بعضها فوق بعض إنه سراج آسيا رضي الله عنها وأرضاه.
تحدينا الإباء ينتطين المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي فتحدينا الإباء ينتطين المجد قدما كثريات السماء.
تعددت الروايات التاريخية حول نسب آسيا وكيفية زواجها بفرعون، وهي كلها روايات لا تسلم من مطاعن.
الثابت أن الله عز وجل شاء بحكمته وبقدرته أن تتزوج هذه الفتاة بفرعون الطاغية لتمثل أمام الناس جميعا قدوة المؤمن والمؤمنة القادر على السمو والتعالي فوق إغراءات الدنيا المثيرة، لتمثل للناس جميعا قدرة المؤمن والمؤمنة على الصبر والتحمل أمام الترهيب وأمام العدوان الذي يمكن أن يطاله في مواقف شتى.
فنحن بصدد الحديث اليوم عن نموذج من النماذج البشرية التي حققت الكمال البشري، إنها آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. وما أدراك ما التميز الذي سنقف عنده ونحن نتحدث عن هذه المرأة؟ ويكفيها أنها أسلمت في عقر دار الفرعون الذي أعلن الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى.
هناك روايات تقول إنها من أصل مصري، وأخرى تقول من بني إسرائيل. شاء الله سبحانه وتعالى في إطار تدبيره العظيم وصناعته على عينه لرسوله موسى عليه السلام وكليمه أن يكون زواج فرعون من هذه المرأة. وفرعون الذي نعرف أنه ادعى الألوهية والربوبية وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا ويعني فعل الأفاعيل وظلم ظلما عظيما، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون زواجه من هذه المرأة، فخطبها من أبيها وأمهرها مهرا كبيرا. آسية هذه أن يختارها الله تعالى لتكون فيما بعد هي المربية لكليمه موسى عليه السلام، هذا دليل على صفاء نفسها وعلى استعداداتها، وفي المقابل من تدبير الله كما قلنا لصناعة هذا النبي العظيم والرسول الكريم ليطلع بمهمة عظيمة دعوة قومه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ثم تحرير قومه بني إسرائيل.
عاشت آسية رضي الله عنها في قصر فرعون عيشة الترف والنعيم.
لما انتقلت إلى بيت فرعون شاء الله أن لم يرزق ولدا، ونعلم خاصة المرأة عندما لا ترزق ولد فإنها يبقى هذا الألم والأمل يراودها ويطالعها دائما، فما أن تجد فرصة ما إلا وتنقض عليها.
وكان أن رأى فرعون في منامه رؤيا فسرت له أنه سيأتي من بني إسرائيل من سيكون على يده نهاية ملكه، فقرر أن يذبح أبناءهم سنة بعد سنة.
رأى في المنام رؤيا، فسأل المعبرين فقالوا إنه فتى من بني إسرائيل سيولد في هذا الزمان، أي زمان فرعون، وهو الذي سيأتي على ملك فرعون. فخاف الملك وخاف الفرعون، فقرر أن يقتل كل طفل يولد. ولكن إذا قتل كل طفل يولد معنى هذا أنه سيقضي على الذرية وعلى الخلف، لن تستمر المملكة طويلا، لابد من الأطفال. فقرر أن يقتل الأطفال سنة ويبقي عليهم سنة. وكان من لطف الله أن ولد هارون عليه السلام في سنة الترك،
وجاء موسى ووضعت أم موسى ولدها في السنة التي كان فيها سنة الذبح، يعني ذلك الحكم الجائر الظالم.
بدأ الدور الأعظم لآسية رضي الله عنها عندما زاد طغيان فرعون وإسرافه في القتل. خشيت أم موسى عليه السلام عند ميلاده أن يقتله فرعون، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقي رضيعها الصغير في صندوق وأن تسلمه إلى عناية الله عز وجل، فكان أن حدث ما لا يتصوره عقل. تهادت أمواج الماء بتابوت موسى عليه السلام، وألقى الموج به نحو شاطئ يطل عليه قصر فرعون، فأخذته الجواري وحملنه إلى آسية. فشاءت الأقدار الإلهية أن تسوق هذا الطفل إلى بيت الفرعون.
أمر الله أن صنع تابوتا وأن تلقيه في اليم، وأن يلقيه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ففعلا أخذه ذلك اليم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، فطلع عليه أهل فرعون وخاصة جواري آسية، وأتوه بها أتوها به، فما أن فتحت ذلك التابوت ورأت وجهه حتى شغف به قلبها بحبه، ونزل في قلبها منزلة الولد. وعرض الأمر على فرعون. فرعون طبعا هو قاتل، شأن كل قاتل الذي يعني اعتاد سفك الدماء ولا يطمئن ولا تتاح باله إلا أن يسفك الدماء، وخاصة ودماء الصبيان هذا أفظع وأعظم. لكن هذه المرأة التي ألقى الله محبته، وألقيت عليك محبة مني قال الله تعالى وتصنع علينا، هذه المرأة قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فعلى كل حال يعني اطمأنت نفس فرعون وأراد أن يصانع زوجته في هذا الأمر الذي أحبته فما شاء فيه.
فلما رأت هذا الولد الصغير قذف الله تعالى في قلبها محبة عجيبة نحوه، وأصدرت أمرها الملكي المطاع لا تقتلوه. أيقنت السيدة آسية رضي الله عنها آنذاك أن لله حكمة بليغة في أن يبعث بهذا الطفل إلى قصر فرعون. عندما علم فرعون بالأمر أمر بذبحه، فاستخدمت كل ما لديها من حكمة وبراعة لإقناع فرعون لحماية هذا الطفل، ثم قالت له قرة عين لي ولك،
قرة عين لي ولك. لما خاطبت فرعون بهذه الكلمة الجميلة استكبر وطغى وتجبر، قال لها بل هو قرة عين لك وحدك، فحرم المحروم من هذا الخير ومن هذه البركات التي أهديت إليه. لقد جاءه خير الإيمان والإسلام إلى بيته وقصره، فصد عنه واستكبر، فلم ينله إلا الحرمان والهلاك والبوار.
هذه الزوجة زوجة فرعون لم يكن لها ولد، ولهذا قالت لفرعون قرة عين لي ولك، لعله يكون سبب قرار العين وسبب الطمأنينة وسبب الرحمة في المستقبل بهذين الأبوين. ولعله سينفع ولعله ولذا قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وقدمت خطاب العاطفة قرة عين لي ولك لا ولفرعون، ثم قالت لا تقتلوا، هذا فيه التفات كما يحكي علماء اللغة. فالتفتت من الخطاب المباشر لفرعون عليه السلام إلى خطاب الغائب لا تقتلوه، وذلك بناء على الوعد الذي قطعه فرعون أنه سيقتل كل طفل، ولا تقتلوه بالجمع لعله من باب التعظيم لفرعون عليه السلام، ولعل تقصد فرعون ومن معه من الجنود.
عسى أن ينفعنا حينما تقرأ هذه الجملة القرآنية تتذكر ما قاله الذي اشترى يوسف عليه السلام لامرأته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكن أعظم نفع نال آسيا أن أنقذها الله تعالى بهذا الولد من ضنك الحياة ومن شقاء النار إلى سعادة الدنيا والآخرة. لئن كان الناس ينتفعون بالأبناء ماديا ويستثمرون في تدريسهم وفي تعليمهم ويرون إلى ما يحققه الأبناء من مطامع دنيوية، فإن آسيا نظرت بعيدا، نظرت إلى النفع الباقي وإلى الفائدة الخالدة، إنها النجاة من النار ببركة دعوة موسى عليه السلام.
سبحان الله، هذه سنة الله في خلقه. الآباء والوالدان يربيان أبنائهم ضعافا كما نعلم، غير قادرين على شيء إلى آخره، ويشاء الله سبحانه وتعالى، وهذه التربية تكون بصدق وبنصيحة وبإخلاص، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يشيخ الآباء ويكبر الأبناء ويشب الأبناء، وتعطى الفرصة للأبناء الصالحين الأولاد الصالحين ذكورا وإناثا أن يبروا والديهم ويحسنوا إليه.
قدر الله تعالى أن تتم رعاية موسى عليه السلام وتربيته في بيت عدو الله وعدوه الذي كان يسارع إلى قتل كل مولود يولد لبني إسرائيل خوفا من تحقق النبوءة، دون أن يعلم أن داخل قصره وتحت رعايته ما هو خائف منه. فلا راد لقضاء الله ووعده.
أولا لأنه البيت الآمن يومها، ليس هناك بيت آمن، كل البيوت مهددة، يقتحمها الجنود صباحا ومساء يبحثون عن الأطفال، وهناك العيون وهناك الأخبار المتسربة وهناك، ومن ثم يقتلون كل طفل يولد في تلك السنة، وكان سيدنا موسى عليه السلام منهم.
وهذا هو يعني درس وعبرة عظيمة، أن فرعون ذلك الطاغية الظالم المستبد السفاح والسفاك للدماء أراد أن يحفظ حكمه وطغيانه بقراره الجائر بقتل مواليد بني إسرائيل، وشاء الله سبحانه وتعالى ليظهر ضعفه وجهله أن يترعرع ويتربى من على يديه نهاية طغيانه، أن يتربى في قصره ومن طرف زوجته وأن يرعاه هو.
لقد كان يبحث عن موسى ليقتله، فإذا بحكمة الله تعالى، فإذا بقدرة الله تعالى يأتي موسى عليه السلام إلى قصر فرعون وينشأ في بيته ويأكل من طعامه ويشرب من مائه ويستظل في قصره وينام إلى جوار زوجته التي حدبت عليه بحنوها وبرعايتها.
وهذا يبين لنا من جهة عظمة الله وعظيم يعني وكبيرة تدبيره وحكمته ورحمته، ويظهر لنا ضعف الإنسان وجهله يعني ويعني قلة حيلته وهزيلة تدبيره في الحقيقة، حيث هو يظن أنه بتدبيره، وهذه رسالة في حقه، وهذا درس لكل الظالمين، أنهم من حيث يظنون في تدابيرهم أنهم يحفظوا استقرارهم وأمنهم ويمدوا مدة زمن حكمهم، يكون ذلك التدبير في حقيقة هو سبب يعني نهاية يعني ظلمهم وفساد وانتهاء انصرام أجل حكمهم.
اختيرت آسية امرأة فرعون لرعاية طفل تعده المشيئة الإلهية لأمر جلل، فكان لهذه السيدة الجليلة فضل حماية واحد ممن سيكونون أولو العزم من الرسل.
تلقت آسية رضي الله عنها موسى عليه السلام وهو يومها طفل رضيع، وأقنعت زوجها بأن يبقي عليه ويتخذاه ولدا لهما. رفض هذا الرضيع كل الأثداء وامتنع عن كل المرضعات.
لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون جلبت له المراضع فلم يقبل ثديا، فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدوا امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته أخته بأيديهم عرفته، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، فكانت أم موسى ترضعه في بيتها، وأجرت عليها آسية النفقة والإحسان الجزيل. فرجع موسى إلى أمه وأصبحت راضية مرضية، قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه.
يسر الله له تبارك وتعالى، وهذا من الحكمة الإلهية العظيمة ومن تصديق الوعد الذي قطعه الله تبارك وتعالى على نفسه، أن يرجع الفتى إلى أمه. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ولهذا سيرجع الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام إلى أمه، فلم يقبل ثديا إلا ثدي أمه، فأرضعته أمه، أرضعته واقتصمت عملية احتضانه بينها وبين آسية، فكانت ترضعه وتأتي إلى بيت فرعون تأخذه للإرضاع ثم تتركه مع آسية، فعاش بين أمه وبين مربيته آسية ومتبنيته آسية رضي الله عنها. إن في ذلك تصديقا لوعد الله، لأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أم موسى أن تلقي رضيعها في اليم، وأن الله تبارك وتعالى متكفل به وحافظه، فهذا وعد رباني إلهي أوحى الله به لأم موسى. فاحتضانه من قبل آسية مع زوجها هو فعلا تصديق لوعد الله الذي قال في كما قال سبحانه عز وجل في القرآن الكريم: فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي سورة طه أيضا يحكي القرآن الكريم تفاصيل هذه القصة فيقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي الكلام هنا موجه لسيدنا موسى عليه السلام، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فكان في احتضانه من قبل زوجة فرعون ثم في عودته إلى أمه بعد تصديقا لوعد الله سبحانه عز وجل.
وفي المقابل من تدبير الله كما قلنا لصناعة هذا النبي العظيم والرسول الكريم ليطلع بمهمة عظيمة دعوة قومه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم تحرير قومه بني إسرائيل.
واصلت آسية رضي الله عنها حماية موسى عليه السلام طوال مراحل نشأته بقصر فرعون، واحتضنته احتضان الفطرة للإيمان.
كان تعلق آسية بموسى عليه السلام تعلقا عجيبا، فقد قذف الله تعالى في قلبها محبة عظيمة لهذا الولد الصغير، فأنفقت من قلبها ومن مالها ومن جهدها، وحمته بما أوتيت من سلطة فلم يمسسه سوء. وقبل ذلك كله كانت آسية مجنا وحصنا احتمى فيه موسى عليه السلام من بطش فرعون وجبروته.
فالله عز وجل ألان قلب آسية وبالتبع قلب فرعون، فأحب هذا الولد واحتضناه. وكان قوله عسى أن ينفعنا حديث عن المستقبل لاحق لخطاب اللحظة من قرار العين، ولهذا لعله فيه دفع لتخوفات فرعون الأولى، لأنه كان يخاف على سلطانه وعلى مملكته وعلى عرشه من هذا الفتى الإسرائيلي من بني إسرائيل.
رعته أتم رعاية وربته أحسن تربية وكلأته بعنايتها وغمرته بحبها الفياض، حتى كان موسى الذي نعرف عليه السلام. لأن نعلم أن التنشئة الصالحة وأن النشأة في جو من الحب والعطف والحنان والرعاية، هذا من شأنه أن ينشئ الإنسان متوازنا، يعني متوازن في شخصيته، يعني مطمئنا مستقرا، يعني ذا إرادة قوية وعزيمة وهمة عالية وعزيمة أيضا يعني مهمة.
وتمر السنين ويرحل موسى عليه السلام إلى مدين فرارا من بطش فرعون وجنوده، ثم يعود إلى مصر بعد 10 سنوات نبيا ورسولا، يحمل دعوة التوحيد ويتوجه إلى قصر فرعون، فتكون السيدة آسية من أول المؤمنين بدعوته.
وفي حادث اليوم يوم الزينة للصرح للقرآن، يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، الذي كان تلك المواجهة والمباراة التي كانت بين موسى عليه السلام والسحر، سحرة فرعون، في يوم جمع له الناس أجمعون. فقلت في هذا اليوم الذي أظهر الله فيه الحق وأزهق الباطل وانكشف يعني سحر الساحرين وضعفهم، وظهرت قوة الله تعالى وعظمته ومعجزة العصا المعلومة، فجهرت بإسلامها ضمن من جهر، لأن آنذاك انكشف الغطاء إذا شئت أن تقول. فمن جهة فرعون ومن معه وملأه كانوا في يعني أحط مظاهر الضعف والتهاوي، وكان المؤمنون في أعلى يعني مراتب الإيمان ويعني والعمق الإيماني تعمق وترسخ، فأفصحت عن إسلامها وإيمانها.
آمنت آسية رضي الله عنها بموسى عليه السلام وصدقت بما جاء به من الخير والهدى. لقد حفظ الله تعالى لآسية إحسانها القديم لطفل صغير رضيع مطارد في كل الأنحاء، فنالتها بركات ذلك الإحسان، وأنالها الله عز وجل ثواب ذلك الإحسان في الدنيا. انشرح صدرها للإيمان وانشرح قلبها للإسلام وآمنت بموسى عليه السلام.
وطبعا هنا قبل أن تفصح كان لها حكم شرعي، حكم معروف، أنها تقدر وتدبر وترجح وتجتهد، تدفع يعني الأعلى بالأدنى، أعلى المفاسد بأدنى المفاسد، وتحقق أكبر المصالح بدفع عوض أقل المصالح، وهكذا.
كان يمكن أن تؤمن وأن تجعل إيمانها سرا دون أن تعلنه، ولكنها وكانت مؤمنة قبل اللحظة، قبل الإعلان وقبل الجهر بالإيمان، ولكنها حين رأت امرأة مستضعفة كالماشطة تقتل وتعذب، مؤمنة محتسبة صابرة وتلتحق بالرفيق الأعلى مضحية بحياتها وحياة ابنها من أجل الله رب العالمين ومن أجل هذا الدين العظيم الذي جاء به موسى عليه السلام، لم تملك المرأة إلا أن تنصر المستضعفين وأن تجهر بالحق وأن تعلن إيمانها في وجه زوجها الذي كان يعتقد أنه الرب. فقالت: آمنت بربي موسى عليه السلام.
جن جنون فرعون وأصيب بحيرة شديدة وتسارعت الأسئلة المحيرة.
اشتعلت الأسئلة المحرقة في نفسه وظل يسأل: كيف يصل الإيمان إلى قصري؟ وكيف يدخل مخدعي؟ وكيف تتبع موسى أقرب الناس إلي زوجتي، تترك ديني وملتي وتتبع موسى؟ أي ملك هذا؟ وأية إهانة هذه؟ لقد حاول معها، حاول أن يردها عن دين موسى عليه السلام، لكنها أصرت وصمدت وصبرت وتحدت فرعون بجبروته وطغيانه.
تعرضت آسية رضي الله عنها لجميع أنواع البطش والتعذيب، فكان يقطع جسدها وهي باقية على التوحيد، فلم يزدها ذلك إلا إيمانا وصبرا ويقينا.
فما كان منه إلا أن أمر زبانيته أن يوتدوا لها 4 أوتاد وأن يطرحوها أرضا وأن يقيدوا أعضاءها إلى هذه الأوتاد، فظلت المسكينة مطروحة على الأرض في صحراء محرقة وشمس ملتهبة تعاني ما تعاني في سبيل نصرة الدين وفي سبيل التصديق بموسى النبي الكريم. جاءها فرعون يهددها يرغبها يحاول أن يثنيها عن إيمانها، فظلت صامدة صابرة. فلما فشل ولما رأى ثباتها وصمودها أمر زبانيته أن يطرحوا عليها رحم ضخمة، صخرة كبيرة، تذكرنا بمشهد بلال لما طرحه المشركون أرضا، ظلت صامدة صابرة إلى أن
في ذروة هذا العذاب دعت السيدة آسية ربها أن ينجيها من فرعون وعمله وأن يتقبلها في فسيح جنانه ويبني لها بيتا في الجنة.
ارتفعت مناجاتها تخاطب الله عز وجل، روحها تغادر الجسد المعذب تحت سياط العذاب والقهر: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
آسية امرأة تخيرها القرآن الكريم لتكون مثلا للمؤمنين، مثلا في الصلاح والتقى والبراءة من الظلم وأهله والرغبة الصادقة في الخروج من هذه الأجواء والتخلي عن حياة القصور الحافلة بكل مباهج الدنيا وزخارف الحياة.
لعل الحكمة من أن تكون زوجة فرعون امرأة مؤمنة ومستقلة في قرار الإيمان حكمة قرآنية بليغة حقيقة، لأن في ذلك إقامة للحجة على من بعدها، على قومها وعلى من سيأتي بعدها، لأنه لم يكن هناك يومها امرأة تعيش بنفس الإمكانيات، تعيش في الرفاهية وفي السعادة المادية في قصر عظيم وفي مملكة عظيمة ومع الفرعون، بل مع من يعتقد الناس أنه الرب الأعلى ومن يعتقد هو نفسه أنه هو الرب الأعلى وأنه يملك الحياة والموت ويملك أن يهب ويمنع وأن يعطي ويمنع إلى غير ذلك. مع ذلك تركت كل هذه الماديات وكل هذه الإغراءات وآمنت مع موسى وأسلمت لله رب العالمين.
أول الرسالة الأولى هو هذا، رغم الظرف الشديد آمنت. أن تؤمن في ظروف يسيرة وسهلة هذا يسير يقدر عليه كل الناس، لكن أن تؤمن والإسلام محارب والإيمان والمؤمنون المتعرضون أو ربما مصيرهم السجن أو القتل أو التنكيل، هذا شيء غير سهل، لا يقدر عليه إلا القلة القليل. ولهذا دائما دائما بداية الدعوات، دعوات الأنبياء والرسل والصالحون والصالحين عبر تاريخ الأمة، كان لا يعني عندما تشد لا يبقى فيها إلا ذو الإيمان القوي والشخصية يعني المتوازنة والعقلية الراجحة والإرادة الماضية.
لقد تاجرت مع الله فربحت تجارتها، باعت الجاه والقصور والخدم بثمن غال ببيت في الجنة.
إنها رسالة حسن الظن بالله عز وجل، فما كان الله تعالى ليضيع أجر من أحسن عمله. وإن آسية لما تركت قصر فرعون الطاغية عوضها الله تعالى بخير منه في الجنة، وأكرمها برؤيته قبل أن تفارق الحياة في لحظات موتها الأخيرة. إنها رسالة الحب العظيم لله عز وجل، حين تسأل جواره في رقة وحنان كأنها تقول: لو نلت جوارك يا رب فليس يفوتني شيء من النعيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
حق لها أن يخلد ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه، ما أرجح عقلها، ما أكملها حين آثرت الباقية على الفانية. هي قصة متجددة، هي قصة ماشطة بنت فرعون، وقصة مؤمن آل ياسين، هي قصة أصحاب الأخدود، هي قصة سمية وأسرتها، هي قصة بلال، هي قصة التضحية والصمود والعلو فوق آلام ومعاناة الجسد.
إن حياة آسيا المؤمنة التقية الصابرة في بيت فرعون الطاغية فيه من العبر والدروس والآيات. فيه أولا أن القلب بيد الله عز وجل يقلبه كيف يشاء، فلا سلطان للزوج أبدا على قلب زوجته.
الأمر الثاني هو يعني ثباتها على الإيمان وجودها بروحها ونفسها في سبيل الله. كان يمكن أن تردد ويسمح لها حتى الإسلام، حتى الله سبحانه وتعالى: إلا من نكره، كما هو معروف في الحديث، إلا من نكره وقلبه في آية، إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه نزلت كما نعلم في عمار بن ياسر لما قال له أبو جهل: أذكر محمدا بسوء أذكر آلهتنا بخير. ولما رأى والديه قد استشهدا يعني فعل ما يريدون، فما أن فكوه حتى رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا وحكى الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وقال له بل أكثر من هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاد فعد.
فيه ثانيا أن استعدادات الخير في نفس آسيا، وأن فطرتها النقية لم تطمسها حياة البذخ والطرف إلى جوار رجل تجبر وطغى وتأله، وأن المؤمنة العاقلة لا تعيش أبدا أسيرة مظاهر الحياة الزائلة الزائفة، بل تراها دوما ترنو ببصيرتها إلى حياة الخلد الباقية.
أيضا من الرسائل النفيسة التي نتعلمها من قصة إيمان هذه المرأة المؤمنة آسية رضي الله عنها، أنه لا ينبغي أن يعلو صوت فوق صوت الإيمان. فحين يتبين الإنسان الحق من الباطل ينبغي أن يعلن إيمانه، وينبغي أن يذعن للحق، وينبغي أن يكون الحق أحق بأن يتبع، ولا أن يستسلم الإنسان لشهواته ونزواته ورغباته، وأن يكابر وأن يعرض عن الإيمان أو عن الحق بالإطلاق.
فيه ثالثا أن الله عز وجل ينصر الحق وأهله ولو أحاطت بهم جحافل الباطل من كل جانب، ولو ظنوا أن لا سبيل للنجاة. فيه رابعا أن الروح إذا ارتفعت واطمأنت لا يضرها تعذيب الجسد ولا ينال منها تمزيق البدن.
كان لآسيا ما تمنت، وكانت واحدة من أربع نساء كملن في هذا الكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
هكذا تعلو آسية المرضية في لحظات النزع الأخير، تعلو بمناجاتها وتسمو بأشواقها، وتمد جسرا رقيقا من الحب والإيمان، تعبر عليه من دار الفناء إلى دار البقاء. اسمع نهاية علائقها بالدنيا، واسمع بداية صلاتها بالآخرة. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين.
ومن الدروس أيضا التربوية الروحية النفيسة أن هذه المرأة اختارت الجارة قبل الدار. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لم تقل رب ابن لي بيتا في الجنة، ولكن قالت رب ابن لي عندك. فعندك هذه تفيد أنها كانت تختار جوار رب العالمين، اختارت الله، هي لم تختار شيئا آخر، هي رفضت القصور ورفضت النعيم ورفضت بيوت الدنيا احتسابا وإيمانا ورضا بالله تبارك وتعالى. فلهذا كانت مؤثرة لما عند الله، وكانت مؤثرة لجوار الله سبحانه عز وجل.
وآسية كما قلنا أول المرأة، كما قلنا اختيار الله لا لم يكن عبثا أولا، فلابد أن يكون عندها استعداد. والله دائما تقول: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، هذه قاعدة. فيعني هذه المرأة لابد كان فيها معدن خير، ونشأت في بيئة صالحة، وكانت هي مؤهلة، اختارها الله ضمن نساء زمانها في مصر أن تكون هي التي يؤهلها للقيام بهذه المهمة العظيمة، رعاية كليمه وتربيته وتنشئته تنشئة صالحة. فلم يكن هذا عبثا هنا، وهذا أيضا في إشارة إلى دور المرأة الرائد في بناء الجيل الصالح، فهي مصنع، أكبر مصنع وأعظم مصنع في العالم، والمرأة الصالحة والأم المستقيمة المربية الحكيمة هي التي تنتج لنا الأجيال. هذه أعظم صناعة يجب أن ننتبه إليها نحن المسلمين.
تطيل المجد قدما كثريات السماء، ونساء للمعالي وتحدينا الإباء. تطيل المجد قدما كثريات السماء،
أجبال شامخات قد عرفتن البقاء، مثلكن اليوم أشهاد لم تلد بعد النساء.